بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في دية المنافع، وهو آخر شيء نذكره في كتاب التقديرات. بعد ذلك ندخل على الفصل الثالث الذي هو الشجاج، ولكن هنا وصل البحث فيما سبق، لأن احنا عطلنا تعطيل طويل، فبالتالي الآن فقط نذكر بأنه كان الكلام في المنافع. قلنا بأن المنافع ثمانية أشياء، وذكرنا منها العقل وأنه السمع، فبالتالي الثالث في ذهاب الأبصار. منفعة البصر لو ذهبت بسبب الجناية تارة تذهب بالكلية، فهنا لا شك ولا ريب أنه تثبت الدية كاملة، وأخرى تذهب منفعة عين واحدة وتبقى منفعة العين الأخرى، وهنا أيضا تثبت نصف الدية. إذن هذا واضح للأخبار الموجودة، والعمومات ما كان فيه واحد ففيه الدية كاملة، وما كان فيه اثنين ففي أحدهما نصف الدية، هذا كله تقد. ولكن الجاني عندما يورد الجناية على العين تارة يفقع الحدقة، يعني ما تبقى الحدقة، وأخرى لا تبقى الحدقة أنه سليمة. الشارح يقول لا فرق بين الحالتين، سواء فقع الحدقة أم بقيت على حالها. يقول الشهيد الثاني لا فرق بينهما، والعمدة بذهاب المنفعة، فإن ذهبت المنفعة بالكلية فتثبت الدية كاملة، وإن لم تذهب بالكلية فبمقداره، أو أنه ذهبت منفعة عين وبقيت الأخرى، فحينئذ نصف الدية. طيب، هل هذا الكلام يجري في العين الناقصة المنفعة؟ لأن في عندنا بعض العيون إنزين لها أسماء، أعمش، أخفش، عين جهراء، عين حولاء، عين ما شاء الله. العين في اللغة العربية، طبعا اللغة العربية الجهراء، إحنا عندنا هذه المنطقة الجهراء. لماذا سميت بالجهراء؟ لأن العين لا تبصر بالنهار في مع وجود ضوء الشمس، لا تبصر ذاك، فتسمى جهراء. كانوا اللي يروحون الجهراء ظاهرا أنه يعني لعله يضعف عندهم حاسة أنه الرؤية، بسبب أن الأرض هناك كما تعلمون أرض صحراوية وفيها من السراب الكثير يتهيأ للإنسان. طيب، هل هذا الحكم لو جنى على عين صحيحة تامة؟ قلنا لو ذهبت المنفعة كلية فالدية، ولو ذهبت منفعة إحدى العينين وبقيت الأخرى فنصف الدية. زين، هذا السؤال ماذا يقول؟ يقول طيب افرض أن هذا عينه المجني عليه قبل الجناية كانت حولة، أو كان أعمش، أو كان أخفش، أو كان مثلا عينه جهراء، فهل الكلام هو الكلام؟ هذا هو محل السؤال. فإذن طيب، نحن أين نسأل؟ نسأل هكذا، نقول هل يجري هذا الحكم في العين الناقصة أيضا، أم أنه مختص بالعين الصحيحة؟ الإنسان تارة يكون صحيح البصر وترد عليه الجناية، هذا بينا حكمه، وأخرى يكون عند نقص في النظر. الآن نقص في النظر، إحنا هل نعبر عنه هذا النقص بنقص المنفعة؟ يعني هذا الأعمش هل عينه لا تبصر؟ هو يبصر، ولكن غايته أنه لا يبصر بالليل، أو الأخفش لا يبصر بالليل، صحيح؟ واحد منهما على العموم، فبالتالي المنفعة موجودة، غاية الأمر أنها ضعيفة. وأحيانا قد يكون في حدقة العين هناك بياض كما في بعض الناس، لكنه يبصر بها. تأتي وتقول بأن الجناية إنما وقعت على عين فيها بياض، فيها نقطة بياض، فهي عين ناقصة، فلا يثبت لها دية العين الصحيحة، هكذا تريد أن تقول؟ الشارح يقول الشهيد قال ذلك، الشهيد الأول. إطلاق العبارة يدل على جميع ما ذكرنا. ماذا يقول؟ يقول هكذا: حينما أطلق القول بثبوت الدية في ذهاب البصر بالكلية، هكذا قال، في ذهاب الإبصار الدية. بس ما في شيء ثاني عندكم؟ شيء ثاني بالمتن؟ هذا يشمل كل، في ذهاب الإبصار الدية، يشمل العين الصحيحة والأخبش والأحول والذي أطلق القول. فأطلق القول فجعل الحكم مطلقا، فيكون ذهاب ضوء عين واحدة فيها نصف الدية، سواء كانت هذه العين عمشاء أم خفشاء أم جهراء أم حولاء أم إلى آخره، أنت بعد كيفك حط هذه النقوصات أم فيها بياض مثلا اللي ذكرنا. زين، طيب الآن نأتي إلى مسألة جديدة: كيف نعرف أن البصر قد ذهب بسبب الجناية؟ هذا يحتاج إلى أنه معرفة. زين، دائما عندما تذهب الحدقة لا يبقى البصر. إذن سؤالنا وين؟ سؤالنا أنه فيما لو بقيت الحدقة، ضرب بوكس بوجهه على عينه، عينه صارت زرقاء، الحدقة موجودة، هو يدعي المجني عليه بأنني لا أرى شيء، يمكن يريد يأخذ فلوس، قال هذا خل أحصل لي من وراه كم ألف، فبالتالي يدعي. فكيف نعرف أن البصر قد ذهب بسبب الجناية مع بقاء الحدقة؟ يقول: تارة الجاني هو يصدق المجني عليه، يجيبونه يقول أيها الجاني، يقول أنا ضربته حتى أعمي عيونه، أنا قاصد أنه أعمي وأذهب البصر، وهو صدق لأن جنايتي أنا كانت قوية، لأن الحدقة باقية، الحدقة ترى مو طالعة، يعني لا تيون تفرضون أن ضاربة في شيء حاد بحيث ثقب العين، لا، أنتوا فرضوا ضربة بوكس مثلا أو عصاية على رأسه أو شيء، بس الحدقة سليمة، هو يدعي أنه لا يبصر بها، فإن صدقه الجاني بالتالي بعد خلص انتهى الموضوع، وإن لم يصدقه الجاني وكان هناك عادلان، شاهدان عادلان يشهد بتلك أنه الجناية، فبالتالي يكفي، بل يكفي شاهد وماذا؟ امرأتين. هذا وين قلنا؟ قلنا سابقا لأن هذه الشهادة نتيجتها ماذا؟ لا، نتيجة هذه الشهادة شهادة العادلين أو شهادة المرأة، عفوا، الشاهد والمرأتين، شو نتيجتها؟ ثبوت الدية، المال. وقلنا في المال تكفي ماذا؟ أنه شهادة عادل واحد بانضمام امرأتين إليه. وأما لو أدت الجناية إلى تلف الحدقة، طبعا حطوا بالكم ترى الجناية هنا مو جناية عمدية، أنا جبت مثال قلت أنه يقول أنا أريد أعمي عينه، لا، بس أنا للتقريب، بس مو تفهمون من هالكلمة السابقة أن الجناية عمدية، لا، الجناية ليست عمدية، لأن احنا تقدم في الجناية العمدية يقتص منه جناية عمدية، العين بالعين والسن بالسن ونيبه ونشلع عينه بعد، لا، الجناية ليست عمدية، فحطوا بالك. فنقول يثبت الدية وثبوت المال وأنه لا غير، لكن لو أدت الجناية إلى ذهاب الحدقة، حين هذا تجي تشوفه، تشوف الحدقة مالت العين غير موجودة، زين، فحينئذ لا ما نحتاج إلى شيء من اللي سبق، أصلا نصدق المجني عليه ونحكم له إيه، بس خلاص الحدقة مو موجودة. هنا لابد من التنبيه على مسألة التداخل وعدم التداخل في السمع. تقدم أنه لو أدت الجناية إلى قطع الأذن، قطع الأذن وزوال منفعة الأذن، يعني هم زوال المنفعة ما يسمع وهم قطعت الأذن، ماذا قلنا؟ قلنا بأنه عدم التداخل. قلنا بثبوت جنايتين، جناية لأجل قطع الأذن، عفوا دية لأجل قطع الأذن، والدية الأخرى لأجل ذهاب المنفعة السامة. فلكل جناية دية مستقلة، لكن في الأبصار ما راح نقول هالكلام. ليش؟ لأنه هنا الشهيد يقول بالتداخل، لو فقأ العين، فقأ العين فهو قد أتلف حدقة العين كما أتلف الأذن هنا وأذهب بحاسة البصر، فلا بد أن نقول لكل جناية دية مستقلة. هنا لا لم يقل بذلك، وإنما قال لا تثبت إلا دية واحدة. طيب
قال بعدم التداخل،
لا عدم التداخل يثبت ديتين، هذا في السمع. هنا قال لا بالتداخل، يعني دية واحدة. طيب المجني عليه لو ادعى ذهاب البصر بسبب الجناية، الحين مطلب جديد هذا، حطوا بالكم، مرة نبني بالمجني عليه ومرة راح نبني بالجاني، نريد نحاكمهم. اجى المجني عليه ادعى، قال انا لا ابصر، الحدقة موجودة، فادعى انه ذهب البصر. هنا الجاني اذا ما صدقه، وما عندنا شهود كما قلنا، شاهدان عادلان او شاهد وامرأتين، صح؟ فبالتالي ماذا؟ واحتملنا ان هذه الجناية، شوفوا القيد هذا، ان هذه الجناية من شأنها ان تذهب البصر. يعني مو يجي ضاربة بهذا الكرتون مال الخام اللي يلفون عليه الخام، هذا اللي في مكة، احنا من نروح مراتنا من قبل الحجر الأسود يضربوننا على رأسنا فيه، خفيف هذا جدا، مو يقول بسبب هذا أنا فقدت البصر، لا، لابد أن يكون، أن تكون الجناية من شأنها ويحتمل فيها مثل البوكس، يحتمل فيها أنه أنها تذهب البصر. فبالتالي لو ادعى المجني عليه، قاعد أعيد، ذهاب البصر مع بقاء الحدقة سليمة ولم يصدقه الجاني، وفقدنا الشهود واحتملنا أن الجناية تذهب بالبصر، شفتوا ايش كثر؟ إنزين، الحين المصنف ماذا قال في هذا الفرق؟ قال يتعين أن يحلف المجني عليه القسامة ويقضى له بالدية، لأن هذا المورد مورد لوث، فهو من موارد القسامة، لأنه متهم أو ظن التهمة موجود. يعني قال مثلا أنا خل أخذ لي كم دينار أحصل لي كم ألف دينار، لا خلي الجناية تروح هدرا، فادعى ذهب، فهنا نطلب منه أن يحلف القسامة ويقضى له بالدية، هذا قول. وفي قبال هذا القول الذي قال به المصنف هناك قول لكنه ضعيف، وهو أن نتمسك برواية الأصبغ ابن نباتة. فبالتالي الأصبغ له رواية يرويها عن أمير المؤمنين، وهي واردة في ذهاب بصري من ادعى ذلك، يعني أنه ادعى ذهاب بصره بسبب الجناية. قال فأما ما ادعاه في عينيه فإنه يقابل بعينيه الشمس، فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه، إذا ماكو بصار فما راح يغمض عينه، وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين. هذه الرواية هكذا من دون أن نشترط قسامة، يعني هذا الرأي الثاني، لكن هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن الفرات، وهي مرسلة، يعني ضعيفة بالإرسال، فبالتالي لا يعمل بها. هذا كله فيما لو ادعى المجني عليه ذهاب البصر. أما لو ادعى مو ذهاب البصر، ما قال أنا عميت ما أشوف، قال لا نقص بصري، شفت الفرق بينهم؟ مرة يقول أنا ما أشوف، مرة يقول أنا شنت من بعيد، أنا كنت كزرقاء اليمن، أرى من بعد كيلو مثلا أرى الطير في السماء، الآن بسبب هذه الجناية صرت ما أرى حتى مترين ما أشوف مثلا، لنفرض أنه ادعى نقصان البصر بسبب الجناية، فكيف نحدد مقدار هذا النقص؟ عندما نريد أن نتحدث في هذا الفرع لا بد أن نتحدث في أمره، تارة الجناية تقع على عين واحدة وأخرى على كلتا، فبالتالي إذا كانت على عين واحدة فعندنا عين صحيحة، فنقيس هذه العين على العين الصحيحة، لا راح أبين. وأما إذا وقعت الجناية على كلتا العينين فبالتالي ما عندنا عين صحيحة حتى نقيس عليها، فنقيس على أبناء سنة، نقول كم عمرك 20 سنة، جيبوا لنا من الشباب بس اللي نظرهم متعارف، مو من الشباب اللي رايح بدهية عن نظارته متينة وكذا مثل هذول اللي ما يشوفون، هذا لا يقاس عليه، لا نأتي من سنه، من هو متعارف البصر من الشباب، نقول جيبوا، فنجيبهم ذول الاثنين. إذا راح نتكلم فيه فرعين، الفرع الأول أن تقع الجناية على عين واحدة، فإن وقعت على عين واحدة مثلا وقعت على اليمنى، اليسرى صاحية، فتقاس اليمنى على اليسرى مثل ما مر في السمع. شنو قلنا في السمع؟ قلنا بأنه لو ادعى المجني عليه نقصان السمع، يقول أنا كنت أسمع جيدا الآن أحس أن سمعي ضعف، فشنو قلنا؟ لنفرض أنها الأذن اليمنى وقعت عليه الجناية، قلنا نسد الناقصة ونطلق الصحيحة، الأذن الصحيحة، ثم نصدر صوت مثلا، هذا الصوت يكون لا يختلف كمية، يعني صوت مثل صوت الجرس مثلا، افرض اكو فتشي عندهم مثل مطرقة يضربون على الجرس طن، هذا الصوت يجب أن لا يتغير في جميع الاختبارات، فبالتالي يبتعدون قليلا قليلا إلى أن يقول لا أسمع، إذا قال لا أسمع يعلمون المكان بعلامة، حين هذه أي إذن كانت الصحيحة، ثم يشدون الصحيحة ويطلقون التي ادعى أنها ناقصة حتى يشوف الفرق بالمسافة، وإلى أن يقول لا أسمع. لنفرض العين الصحيحة وصل الرجل إلى 20 متر، نفرض مثلا بعد 20 21 قال لا أسمع، حطوا علامة على 20، لما أحسنتم هنا لا أرى، إحنا جايبين قاعد نعيد كلام أن السمع، نعم، ويكرر هذا الأمر من عدة جهات، طيب هذا الأمر من شنو من خصوصياته؟ يعني من شرائطه أن يكون الصوت واحد كمية وأن يختبر من جميع الجهات، هذا قلناه في السمع صحيح؟ في البصر راح نقول نفس الشيء، في البصر راح نقول نسد العين الناقصة ونطلق العين الصحيح ونشوف، ويبتعد مثلا هذا الرجل الذي يحمل شيء يبتعد إلى أن يقول هذا لا أرى فيعلم هذا الموضع، طبعا هذه كلها روايات، فيعلم هذا الموضع، ثم تشد الناقصة وتطلق الصحيحة، ويكرر هذا الاختبار ويكرر إلى أن يظهر الحال. طبعا المستند في هذا كله، المستند في هذا كله هي الرواية التي هي روايات كثيرة، لكن أجود هذه الروايات وأحسن هذه الروايات صحيحة معاوية بن عمار الواردة في الوسائل باب 8 من أبواب ديات المنافع، الحديث 1، في هذه الصحيحة الإمام الصادق عليه السلام يقول أن تربط عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة ويبتعد هذا الرجل إلى أن يقول المجني عليه ما بقيت أبصرها، فتوضع علامة في ذلك الموضع، ثم تشد العين المصابة التي وقعت الجناية عليها وتطلق الصحيحة، ويفعل كما فعل في السابق ويكرر الأمر في جهات، فإن تساوت صدق، وإلا كذب إلى آخر الرواية. واضح كيف يتم الفحص؟ هذا كله فيما لو وقعت الجناية على عين واحدة، ولكن إذا وقعت الجناية عليهما معا، يعني هو خل نفرض ضربه ضربتين، إنزين مثلا أنه لكم بعينه اليمنى ولكم بعينه اليسرى بحيث لم يبقي له عين سليمة. طيب في هذا المورد قلنا يقاس على أبناء سنة، ليش؟ لصحيحة عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام الإمام الباقر الذي يروي عن الأمير المؤمنين عليه السلام مباشرة. واضح؟ هذه الرواية هكذا، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أتي برجل اللي هو الإمام الباقر قاعد يقول القضية وينقل أنه الحكم. هكذا الرواية، أتي أمير المؤمنين برجل قد ضرب رجلا حتى نقص من بصره، فدعا برجل من أسنانه، من أسنانه يعني من عمره، ثم أراهم شيئا فنظر من تقص من بصره فأعطاه دية من تقص من بصره. هذه هي الرواية. طبعا لابد من التنبيه أيضا هنا على أن المسافات لابد أن تكون متساوية. هناك شروط في هذا الاختبار بأن لا يكون اليوم غائم، لأن اليوم الغائم شو يصير فيه؟ الرؤية تقل، أحسنته، في الأيام الغائمة وفي الأيام الذي ينزل فيها الثلج الرؤية العين تصبح أضعف من الأيام الأخرى. أيضا لابد أن تكون جهات الأرض التي يختبر فيها تكون أيضا متساوية، مو تكون من جهة الشمال أرض حزنة، من جهة الجنوب أرض وعرة، من جهة الشرق جبال، من فبالتالي هذا لا يمكن، لابد أن تكون الجهات متحدة من ناحية الاستواء وعدم الاستواء لكي يظهر الحال. هذا كله فيما يتعلق بالمجني عليه الذي هو المدعي. واضح؟ الآن نطبق هذا المقدار حتى نكمل، أنه لأن احنا ما طبقنا الثالث، في ذهاب الأبصار من العينين معا الدية، وفي ضوء كل عين نصفها، نصف الدية، سواء فقع الحدقة أم أبقاها، بخلاف إزالة الأذن وإبطال السمع منها. شنو قلنا هنا؟ قلنا بعدم التداخل، يعني إذا أزال الأذن وأبطل السمع، يعني قطع الأذن وأزال المنفعة، فهنا قلنا بثبوت جنايتين. أما هنا في الإبصار لا، أنه لا تثبت إلا جناية واحدة. وسواء صحيح البصر والأعمش والأخفش ومن في حدقته بياض لا يمنع أصل البصر، وإنما يحكم بذهابه. متى يحكم؟ حين القاضي بيحكم، إذا شهد به شاهدان عدلان، هذا الفرض الأول، أو صدقه الجاني. إنزين، يعني لازم شاهدين عدلين يقول لا، ويكفي في إثباته شاهد وامرأتان إن كان ذهابه من غير عمد. الجناية ليست عمدية لأنه تثبت بها الدية، لأنه حينئذ يوجب المال وشهادتهما مقبولة في المال. هذا كله مع بقاء الحدقة، وإلا لم يفتقر إلى ذلك. شنو وإلا؟ يعني إذا لم تبقى الحدقة وذهبت الحدقة فلا نحتاج إلى جميع ما تقدم، بل يحكم له على الفور. ولو عدم الشهود حيث يفتقر إليهما، زين الآن شهود ما عندنا، محتاجين للشهود احنا بس ما عندنا، زين ننظر إلى الضربة، يقول وكان الضرب مما يحتمل زوال النظر معه، حتى نجيب له شنو؟ ظن التهمة بعد هذه الجناية. نقول الجاني أنت أيها الجاني ضربتك يحتمل فيها أن تزول منفعة الأبصار، فبالتالي إحنا ما نقدر، فبالتالي ماذا نفعل؟ يقول حلف المجني عليه القسامة إذا كانت العين قائمة وقضي له. إذا العين قائمة يعني شنو؟ يعني إذا الحدقة موجودة ويقضى له. وقيل لا، هذا قول ثاني، هذا مدعي الآن. هو شنو قاعد؟ بس هو طبعا هنا في نكتة أنا تركت شرحها، هو هنا يدعي منزين أنه زوال النظر. المدعي احنا عندنا القاعدة شنو؟ على المدعي البينة، واليمين على من؟ هو مو منكر، يقول حلف المجني عليه القسامة، المجني عليه مفروض هو مدعي، كيف أنه يطلب منه الحلف؟ أحسنتم. لا هو لأنه قال السيد، لأن هذا الموضع موضع لوث، في مواضع اللوث هو موضع القسامة، مدعي ولا غير مدعي، في موضع اللوث وظن التهمة هذا مو يمكن أنه الآن يبي يستغلنا على أبو. إحنا مثلا ضربنا بوكسين بوجهه يريد يأخذ له 20,000 دينار، متهم، فبالتالي هذا مورد تهمة، لهذا طلبنا منه أن يحلف القسامة، طبعا إذا كانت العين قائمة ويقضى له بعد الحلف. وقيل أكو قول يقول لا، يقابل بالشمس، فإن بقيتا مفتوحتين صدق وإلا كذب، لرواية الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وفي الطريق ضعف. أنا قلت هي مرسلة وبمحمد ابن فرات. ولو ادعى نقصان بصري إحداهما، يعني هذا المجني عليه بعد أن وقعت عليه الجناية ادعى بأن عيني اليمنى لا أنظر فيها كالسابق، نقص بصرها، انزين نقول تقاس إلى الأخرى، لأن المفروض الجناية وقعت على عين واحدة كما ذكر في السمع، وإحنا بينا شلون. وأجود ما يعتبر به، أقول شنو هو أجود ما يعتبر به؟ يعني اكتب فوق كتابك، وهناك أخبار كثيرة تدل على هذا الحكم، أجودها وأحسنها مستندان هي صحيحة معاوية ابن عمار، ما روي صحيحا عن الصادق عليه السلام أن تربط عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة ويبعد أو ويبتعد حتى يقول المجني عليه ما بقيت أبصرها، فيعلم عنده، فيعلم يعني يضع علامة، أو فيعلم هذا الرجل عنده، يعني هذا الرجل يضع العلامة، ثم تشد المصابة وتطلق الصحيحة وتعتبر كذلك، ثم تعتبر في جهة أخرى. احنا قلنا في 4 جهات، مرة نودي جهة الشمال، مرة جهة الشرق، مرة جهة الغرب، أو في الجهات 4، فإن تساوت، يعني كل مرة قاعد نودي نشوفه لما يوصل إلى ذاك المكان يقول لا أرى، يحطون العلامة يشوفون لا صحيح، هذا ترى في جهة الشمال كان خلنا نفرض ذراع أو 6 أذرع قال لا أرى، أيضا في الجهة الأخرى 6 أذرع قال لا أرى، التفاوت البسيط هم ما يضر، المهم لا يصير 7 أذرع، فبالتالي إذا تساوت من جميع الجهات فهو صادق في دعوة، وإلا فهو كاذب، فإن تساوت صدق وإلا كذب. ثم ينظر مع صدقه ما بين المسافتين ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان. الحلو واحد يسأل يقول زين عرفنا الآن صدق الرجل، لما نعطيه فلوس شلون نعطيه؟ نقول ها العين الصحيحة ايش كثر كان يرى؟ كان يرى 30 ذراع، نعم يرى 30 ذراع، جربنا احنا سوينا الاختبار. العين المصابة كم يرى؟ 16 ذراع مثلا، التفاوت كم؟ 14، قريب إلى النصف صحيح؟ فبالتالي يحكم له بنصف نصف الدية، إلى أنه هو عين واحدة له النصف فيحكم له بمقدار التفاوت. نعم، ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان، فلو كان نصفا فيؤخذ النصف، ولو كان ثلثا فيؤخذ الثلث، وهكذا بينا لكم شلون. انزين، او ادعى نقصانهما. انزين، هو الان الدعوه الاولى انها عين واحده ناقصه، الان الدعوه الثانيه ماذا؟ انه كلتا العينين ورد عليهما النقص. قيست الى ابناء سنه بان يوقف معه، يعني يقف مع ابن سنه وينظر ما يبلغه نظره، يوقفونهم اثنينهم يم بعض، اثنيناتهم قاعد يشوفون شيء واحد هو وابن سنه، وينظر ما بلغه نظره، يعني نظر ابناء سنه، نظر هذا اللي جايبينه، ثم يعتبر ما يبلغه نظر المجني عليه ويعلم نسبة ما بينهما. هذا يطالع وهذا يطالع، شايفين شلون خطين؟ خلنا نفرض اكو شعاع طالع من ابناء سنه رايح الى تلك الجهه، زين، وهذا طالع من عنده شعاع ايضا. لو قسنا الشعاعين نجد ان شعاع ابن سنه اطول من شعاعه، التفاوت خلنا نفرض بالمسافه ثلث مثلا او نصف او خمس او سدس، فنحكم له بهذا المقدار في كل عين من العينين، يعني من أصل الدية نأخذ السدس مثلا إذا كان النقص سدس، ثم يعتبر ما يبلغه نظر المجني عليه ويعلم نسبة ما بينهما، فإن استوت المسافات الأربع صدق وإلا كذب. وحينئذ يعني شنو؟ يعني حينما يكذب فيحلف الجاني على عدم النقصان إن ادعاه. إنزين، الجاني، خل نروح نجيب الجاني. الجاني مرة يدعي يقول بابا كذاب، هذا ما في أي نقصان ولا شيء، فإذا هو منكر. حطيتوا بالكم على هاي الحالة؟ وأكو حالة ثانية حق الجاني، شنو هي؟ يقولوا له أنت مثلا هاي جناية، أنت ضربتك هذه إنزين تزيل البصر، يقول أنا إيش درى؟ أكيد نعم. إنزين، هو قاعد يدعي زوال البصر أو يدعي نقصان البصر، عندك اعتراض؟ يقول ما أدري، يمكن هذا البوكس مثلا يؤدي إلى ذلك. فتارة يقول لا أدري. الحالة الأولى شنو كان؟ كان ينكر. خلونا نشوف. وحينئذ، يعني حينما أنكر الجاني فيحلف الجاني، ترى مو موجودة العبارة، كتبوها. وحينئذ يعني حينما كذب المجني عليه و أنكره الجاني، يعني ادعى عدم النقصان، فيحلف الجاني على عدم النقصان إن ادعاه. زين، هاي الحالة الأولى. وإن قال لا أدري، يقول أنا إيش مدريني، فبالتالي ما يتوجه عليه الحلف. المنكر هو الذي نلزمه باليمين، وأما الشخص اللي يقول ما أدري هذا لا يتوجه عليه اليمين. ولا يقاس النظر في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات، لئلا يحصل الاختلاف بالعارض. هذا المنفعة الرابعة، هي اللي هي من المنافع الثمانية، هي منفعة وحاسة الشيء. هذه حاسة الشم، لو أبطلها الجاني من المنخرين فعليه الدية كاملة. يعني لو الجاني جنى على المجني عليه جناية أبطلت حاسة الشم من المنخرين، زين، فهنا تثبت الدية كاملة. ولو أبطلها من منخر واحد فقط فشنو عليه نصف الدية، وهذا لا خلاف فيه، والأخبار أيضا تدل على هذا الحكم. هنا يوجد فرعان، نتعرض الأول شرح والثاني راح نذكره أثناء التطبيق. الفرع هذا يقول هكذا، لو ادعى المجني عليه زوال حاسة الشم بسبب الجناية. والجاني حطوا بالكم المجني عليه قال بأنه قد زالت حاسة الشم بسبب الجناية. الجاني ماذا؟ كذبه. لكن متى كذبه؟ بعد صدور جناية منه يحتمل أن تكون موجبة لزوال حاسة الشم. ليش هالقيد؟ لأن إزالة حاسة الشم بجناية صعب للغاية، لأن المنخرين هو عبارة عن شنو؟ مرات هواء. المصدر الذي هو يدرك الشم ويدرك الروائح موجود في الدماغ، إلا يكون هذا ضربة هيك بجبهته، زين مثلا في هالمنطقة، إلا ضربة بهالمنطقة ضربة قوية أو كاسر جمجمته، بحيث استطاع شنو؟ أن يتلف تلك المنطقة التي تدرك الروائح. وإلا المنخار عبارة عن شنو؟ ممر هواء مو أكثر يعني. ولهذا البعض يعني يأتي إن شاء الله، البعض قال الجناية على الأنف، جناية على الأنف قال إيه كل واحد يعطونا دية، بس هي ترى مو تابعة لأنه يبطل الشم، قد لا يكون له أنف مع ذلك يشم. فهنا الكلام، هو ادعى زوال حاسة الشم بسبب الجناية، الجاني كذبه. لكن متى كذبه؟ بعد صدور جناية من شأنها أن تزيل حاسة الشم، يعني لها الشأنية، قد تزيل وقد لا تزيل، يعني يحتمل. في هذا الفرع وقع الخلاف بين العلماء في كيفية الاختبار لمعرفة الحال، هل المجني عليه صادق أم كاذب. المصنف ذكر الامتحان العادي، قال أنه يختبر بالروائح الطيبة الحادة أو الروائح الخبيثة الحادة، تقرب إلى أنفه يبين صح ولا لا، لأن أكو بعض الروائح من شدتها ومن حدتها العين تغمض أو أحيانا تدمع أو الأنف أصلا ما يتحمل، يعني قد ينحي رأسه، صحيح. فالشهيد قال يختبر بهذه الروائح الحادة سواء كانت طيبة أو خبيثة، فإن ظهر الحال من جهة الصدق أو الكذب فالحكم والقضاء على طبقهما، وأما إذا لم يظهر الحال، طبعا إذا ظهر أنه صادق زين ما حرك رأسه ولا شيء فيقضى له بالدية على طول، وأما إذا لا وإذا كاذب فلا شيء له. لكن إذا من كشف الحال ولم يظهر، يقول الشهيد يحكم له بالدية بعد الحلف بالقسامة، واضح؟ زين هذا القول الأول. وهناك قول للمصنف وجماعة، عفوا هو المصنف، هذا القول تقدم هو قول المصنف وجماعة، وهناك قول جماعة أخرى تمسكوا برواية الأصبغ ابن نباته أو نباته، إنزين. وفي الرواية هناك كيفية للاختبار، وهو أنه هناك شيء يسمى الحراق. الحراق هو عبارة عن إناء قدح تطرح فيه النار، فتعلق فيه النار، فإذا علقت يقرب إلى أنفه، فإن كان كاذبا على طول يصل، لأن هذه سريعة على طول يصل إلى الدماغ، فينحي رأسه وتدمع عيناه، تنزل الدموع تبتدي تنزل، فيتبين كاذب على حاسة الشم عنده شغالة. وأما إذا لم ينحي رأسه فبالتالي هو كاذب. الآن نقرأ هذا المقدار، يقول الرابع في إبطال الشم من المنخرين معا الدية، ومن أحدهما خاصة نصفها، نصف الدية، ولو ادعى المجني عليه ذهابه، يعني ذهاب شنو؟ الشم، وكذبه الجاني عقيب جناية يمكن زواله، يمكن زواله يعني زوال الشم، بها يعني بالجناية. هنا نرجع إلى ماذا؟ يقول هنا نرجع إلى اعتبر بالروائح الطيبة، يعني نرجع إلى هذا الاختبار، نختبره بالروائح الطيبة والخبيثة والروائح الحادة. فإن تبين حاله يعني حال المجني عليه حكم به، ثم أحلف القسامة إن لم يظهر بالامتحان وقضي له. إذا لم يظهر الحال سوينا هذه الاختبارات ولم نعرف، حينئذ نطلب منه أن يحلف القسامة ونقضي له بالدية. واضح؟ هذا القول هو للمصنف وجماعة، لكن هناك جماعة عملت بالرواية وروية. طبعا لما يقول وروية يبي ضعف، يبي ضعف الرواية، حطوا بالكم. عن أمير المؤمنين عليه السلام بالطريق السابق الأسبق وكذا، احنا ذكرنا الرواية في البصر، شنو روية في البصري، عرفتوا حين وين متعلق في البصر، شنو روية في البصر، وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام بالطريق السابق في البصر، يعني روية في البصر تقريب الحراق، الحراق بضم الحاء الحراق وتخفيف الراء الحراق أو الحراق، وتشديده من لحن العامة قاله الجوهري. الجوهري صاحب كتاب تاج العروس، صحيح؟ صحاح؟ إيه صاحب الصحاح، قال الحراق هذا لحن العامة، هو اسمه الصحيح الحراق أو الحراق. طيب، وهو يعني يبي عرفه شنو هو، ما يقع فيه النار عند القدح أو عند القدح. أنا ما أعرف تقراها، فأنتوا حاولوا أنكم تقرونها، أنا قريتها هكذا، وهو ما يقع فيه النار عند المفروض القدح، بس أنا قريت القدح، أي يقرب بعد علوق النار به. فإذا كان يقرب ما هو الذي يقرب؟ يعني هناك قدح يقرب أم هناك شيء عند يشعل عندما تعلق فيه النار يقرب ذلك الشيء؟ مثل أنا أجيب نوع من الحشيش عندما تعلق فيه النار أضعه قريب الأنف، هذا وفي ظني أنا في ظني أن الحراق هو مثل العطاس، العطاس قبل كان يأخذون فتشي الصعود إيه، كان يأخذون شيء يقربونه عند الأنف يشمونه فأنه يعطس، فبالتالي الحراق أو الحراق كأنه شيء إذا علقت فيه النار يعني شب النار يقربونه، فالظاهر من قوته ما يقدر، إذا كان كاذب لابد أن ينحي رأسه وتدمع عينه، أي يقرب بعد علوق النار به. إنزين، تقريبه الحين مرة ثانية قاعد أقرأ أنا من فوق عشان برجع للمتن، يعني بس راح أقرأ متن الشهيد الأول، تقريب الحراق منه فإن دمعت عيناه ونحى أنفه فكاذب في دعواه وإلا فصادق. هذا نص رواية، هذا المتن هو نص الرواية. وضعف طريق الرواية بمحمد بن الفرات يمنع من العمل بها. طيب هذا واضح ما نعمل، وإثبات الدية بذلك يعني بهذا النحو من الاختبار مع أصالة البراءة، حينما نشك أنه هل الدية ثابتة أم غير ثابتة، أصالة البراءة تمنع من إثبات الدية. ولو ادعى نقصه قيل، لو ادعى أنه حاسة الشم عندي صارت ضعيفة، أنا كنت سابقا مثلا أشم الروائح الزكية والأكل وكذا من مسافات بعيدة، الآن حتى داخل المطبخ غصب لازم مثلا أدخل رأسي بالقدر، يلا أقدر أشم رائحة المرأة مثلا، ولو ادعى نقصه يعني نقص حاسة الشم قيل يحلف ويوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده. عاد هني الحاكم كيف شلون انت بتقيس حاسة الشم، صح ولا لا؟ فهني اجتهاد أنه الحاكم، الحاكم يقول له أحلف يحلفه ويحكم له بشيء. إذ لا طريق إلى البينة ولا إلى الامتحان، شلون ابن امتحانها صعبة، وإنما نسبه إلى القول. شوف ولو ادعى نقصه قيل يعني نسبه إلى القول، ليش؟ وإنما نسبه إلى القول لماذا؟ لعدم دليل عليه مع أصالة البراءة، ما يثبت شيء. وكون حلف المدعي خلاف الأصل، لأن الأصل أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، فبما أنه أصالة البراءة موجودة وهذا أنه نطلب منه أنه يحلف، هذا أيضا خلاف الأصل، والأصل يقتضي أنه من الذي يحلف؟ المدعى عليه. إنزين، فبالتالي مع أصالة البراءة أيضا في المقام، فلا يمكن الأخذ بهذا الحكم الذي وصفناه بالقيل. يقول ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان إحداها. شفتوا شوفوا بالأذن شنو قلنا؟ قلنا ديتين. في الأبصار قلنا دية واحدة وقلنا بالتداخل. الحين هنا في الشم قلنا بعدم التداخل يعني ديتين. ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان إحداهما للأنف والأخرى للشم. لماذا؟ لأن الأنف ليس محل القوة الشامة، فإنها يعني القوة الشامة منبثة في زائدتي مقدم الدماغ المشبهتين بحلمتي الثدي. مقدم الدماغ فيه من الداخل مثل زائدتين، هذول تشبهان بحلمة ثدي المرأة بارزتين، من هنا حاسة الشم ليست من الأنف. تدرك ما يلاقيها من الروائح، والأنف غايته أنه طريق للهواء والواصل إليها، فبالتالي لو قطع الأنف فذهب الشم فدية للأنف ودية للحاسة الشم. ومثله قوة السمع، فإنها مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ، يدرك ما يؤدي إليها الهواء، فلا تدخل دية إحداهما في الأخرى. واضح؟ يبي شنو؟ يبي نبه. أنت تقول ليش في الأبصار ما قلت هالكلام، وفي السمع قلت، ويت الحين في الشم هم قلت هذا الكلام، فلماذا فرقت بينهم؟ يقول لأن الحدقة هي مصدر الأبصار، هي الذي ينعكس عليها الضوء، فلو ذهبت الحدقة فذهب البصر، فهني الدية واحدة، لكن قد الأنف يقطع والشم باقي، صح ولا لا؟ وقد الأذن تقطع والسمع باقي، لأن ترى السمع ترى حطوا بالكم هو من الموجات الموجودة وكيفية دخولها إلى الأذن وكيفية عملية المطرقة اللي داخل وهذا، فبالتالي يحدث نوع اللي هو اهتزازات توصل إلى الدماغ تترجم. فيقول ومثله قوة السمع، فإنها مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ، يدرك ما يؤدي إليها الهواء، فلا تدخل دية إحداهما في الأخرى. الخامس الذوق، قيل هذا نرجئه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.